أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
قال الثالث: الوجود اللفظي، بيانه: إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا، كما ذكر في الدرس الماضي أنه يعني شيء يكون بالطبع ومضطرا، يعني لا يمكن اجتماعهما، لأن الاضطرار فيه قسر، والأمر الطبعي هو كما في محله يقسمون الفاعل هكذا، أن الفاعل الذي يفعل الفعل تارة يكون له علم بفعله. أنت عندما تذهب إلى السوق تريد أن تشتري حاجيات للبيت، هذا فعل ماذا؟ اختياري، لك علم بهذا الفعل، وعلمك بهذا الفعل له مدخلية في وجوده. تصورت الغاية المترتبة على الذهاب إلى السوق وهي شراء الخضروات مثلا، هذا التخيل، هذا العلم دفعك لأن تذهب إلى السوق، فالذهاب إلى السوق فعل صدر عنك وكان لعلمك ماذا؟ مدخلية في وجوده. فالفاعل إما له علم بفعله أو لا. هذا الفاعل الذي لا علم له بفعله مثل ماذا؟ النفس في مرتبة القوى البدنية، النفس هي التي تهضم الطعام، المعدة ماذا؟ آلة، وأما فاعل الهضم هي النفس في مرتبة ماذا؟ القوى البدنية. النفس عندما تفعل هذا الفعل وهي في هذه المرتبة لا علم لها ماذا؟ بهذا الفعل. تفهمين؟ إذن الفاعل إن لم يكن له علم بفعله وكان فعله ملائما لطبعه، هذا يقال له الفاعل بالطبع. فالنفس عندما تهضم الطعام، النفس في مرتبة القوى البدنية عندما تهضم الطعام، هذا أمر ماذا؟ ملائم للطبع، هذا فاعل بالطبع. وأما إذا لم تفعل ذلك لخلل، لا تهضم الطعام، فهذا يقال له فاعل بالقسر، وهو الفاعل الذي لا علم له بفعله وفعله لا يكون ماذا؟ ملائما لطبعه. أو كما يمثلون أن نزول الحجر، الحجر عندما ينزل من أعلى إلى أسفل لا علم له بفعله، لكن هذا الهبوط وهذا النزول ماذا؟ ملائم لطبعه على رأيه. وأما عندما تقذف الحجر إلى أعلى، هذا الصعود ماذا؟ الحجر يصعد، فهو فاعل الصعود ولا علم له بفعله وفعله ماذا؟ خلاف طبعه، فهو فاعل بالقسر مقصور. تفتي إن شاء الله. إذن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، الأمر الذي يصدر ملائما لطبع الإنسان لا يكون ماذا؟ لا يجتمع مع الاضطرار، مع القسر. نعم، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يمكن أن نجمع، لنفرض أنك لم تقبل أن الإنسان اجتماعي بالطبع فهو مضطر، المصلحة تضطره ماذا؟ لأن يكون مدنيا اجتماعيا. إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية يعني المحتملة، لأنه ماذا؟ أن الإنسان مر بهذه المراحل، وإلا كما ذكرنا بحسب النظرية الدينية أن الإنسان الأول كان قد علم الأسماء كلها. والطريقة الأولية المفترضة المتخيلة المحتملة للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها، يأتي بثور، يأتي بخروف، ليحس بها الغير بإحدى الحواس، إما الباصرة وإما الذائقة وإما الشامة إلى فيدركها الغير. ولكن هذه الطريقة من التفهيم لها سلبيات. السلبية الأولى تكلفه كثيرا من العناء. الأمر الثاني على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. لماذا؟ يقول لأن كثير من الأشياء والمعاني لا وجود لها في الخارج، أو إذا كان لها وجود في الخارج فيصعب ماذا؟ إحضارها. والمعاني إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية أو لأنها لا يمكن إحضارها. ما العمل؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مضطرا، فطره على الاجتماع. هذا الاجتماع يوجد علاقات، لأنه اجتماع، لذلك يعبرون أن المجتمع ليس هو اجتماع الناس في أرض وفي أرض واحدة، وإنما المجتمع والأمة والمجتمع ووجود أفراد تربطهم ماذا؟ علاقات ثقافية، علاقات دينية، علاقات إلى آخره. ليس المجتمع هو مطلق الاجتماع، حيث أننا ماذا نسكن في مجتمع وكل واحد يتصرف لوحده، هذا ليس المجتمع. وإلا كان يقال للغابة المجتمع. إذا كان المجتمع هو مطلق الاجتماع يقال ماذا؟ للغابة، لأنها اجتماع أشجار. واضح إن شاء الله. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على أن يجتمع، يعني على أن يتفاعل، يؤثر ويتأثر، فلا بد من علاقة ومن وسيلة. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق، كيف؟ بتقاطيع الحروف ليؤلف منها ماذا؟ الألفاظ. أمكنه هذا النفس، عندما يخرج هذا النفس الخارج من الصدر يمر على ماذا؟ مخارج الحروف، ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة، وهي أي الحاجة أم الاختراع. مر معنا هذا الكلام، وجه الشبه أن الحاجة والمشكل، المشكل له الفضل في ماذا؟ في الابتكارات وفي وجود الحلول. دعته الحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا ماذا؟ خاصا. وضع للفرس، لهذا الحيوان الذي يركبه مثلا، لفظ الفرس. الآن هذه أبحاث لغوية تخصصية، أنه لما هذه الفاء والراء والسين توضع ماذا؟ لهذا الموجود، ومثلا الباء والقاف والراء والتاء للبقرة. ألا يوجد للخارج مؤثرية لهذا المعنى الخارجي؟ هذا الفرس حركته صوته هي التي كان لها مدخلية في اختيار ماذا؟ هذه الحروف الفاء والراء والسين. هناك بحث أن الحرف له ماذا؟ قوة تعبيرية أيضا. فهذا الواضع الأول، لأنه استأنس ماذا؟ بحركة هذا الموجود، بصوته، بطريقة انتقاله وجريه، فاختار ماذا؟ الأصوات، الألفاظ ماذا؟ المعبرة عن. هكذا أبحاث تطرح. إذن وهي إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. لماذا فعل هذا؟ ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها ماذا؟ بنفسها، يعني بوجودها الخارجي. يعني يحضر المعنى باللفظ، يعني اللفظ له دور في ماذا؟ في إحضار الوجود الذهني للشيء، للوجود ماذا؟ الخارجي. فلو لم يكن هناك علاقة ما بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، هل صح أن يقال أن إحضار اللفظ للمعنى الذهني هو إحضار للمعنى الخارجي؟ متفهمين؟ إذن لابد أن يكون هناك علاقة ما بين ما في الذهن وما في الخارج، وبالتالي يصبح إحضار اللفظ للمعنى الذهني هو إحضار ماذا؟ للمعنى الخارجي. أما إذا لم يكن هناك أي علاقة، هذا لا يصح مثل هذا الإحضار ولا يمكن. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني الذهنية بالألفاظ بدلا، ليحضر المعاني الخارجية، يمكن أن يقال هكذا، ليحضر المعاني الخارجية بماذا؟ من خلال إحضار، هنا المعنى المعنى يمكن أن يقال للخارج معنى أيضا، وإن كان ماذا كما سوف يأتي معنى أن المعنى إنما هو للمفهوم ما في الذهن، ولكن يمكن أن يقال أنه ليحضر المعاني الخارجية من خلال ماذا؟ إحضار صورها الذهنية التي هي المعاني. لذلك يقول ليحضر المعاني بدلا، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. الإخوة هذه عبارة أتمنى أن يعني يتأمل فيها، ومراده واضح لكن العبارة نوعا ما تحتاج إلى توضيح أكثر. يقول لماذا وضع اللفظ للمعنى؟ قال وضع اللفظ للمعنى من أجل ماذا؟ أن لا يحضر المعاني الخارجية، الأشياء الخارجية، لأن إحضار الأشياء الخارجية أولا متعسر، وثانيا هناك كثير من الأمور لا وجود لها في الخارج. فماذا فعل؟ وضع الألفاظ للمعاني من أجل ماذا؟ ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. إذا قلنا المعاني هي الموجودات الذهنية لا ينسجم مع قوله بدلا من إحضارها بنفسها، يعني أنا من أجل أن لا أحضر الفراسة بنفسه لصعوبة ذلك، لعله لا يوجد فرس، من أجل أن لا أحضر الأشياء بنفسها ماذا فعل؟ وضعت الألفاظ للمعاني. للمعاني أين المعنى وجوده؟ في الذهن، في الذهن. بناء على هذا هل يستقيم قوله ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها؟ ملتفتين؟ هنا يفهم من كلامه ليحضر المعاني يعني الأمور الذهنية بالألفاظ بدلا من إحضارها ماذا؟ بأنفسها، يعني الأمور الخارجية. فكأنه جعل المعاني التي هي أمور ذهنية والأمور الخارجية شيئا واحدا. وبالتالي هل اللفظ، هل بإحضار اللفظ يحضر الفرس الخارجي؟ ملتفتين؟ وإنما يريد أن يقول هكذا ليحضر المعاني بالألفاظ، معاني ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا ماذا؟ من إحضار الموجودات الخارجية، ليحضر المعاني التي هي ماذا؟ لها علاقة بالخارج. إحضار اللفظ هو إحضار للمعنى، وإحضار المعنى الذهني هو إحضار ماذا؟ لوجود علاقة ما بين ما في الذهن وما في الخارج، وهي العينية على مستوى الماهية. فأنا إذا أردت أن أحضر، إذا لم يكن عندي فرس لصعوبة ذلك، أو عندي ولكن يصعب لأمر أو لآخر يصعب أن آتيك به لأفهمك، فماذا أفعل؟ وضعت اللفظ لهذا المعنى، وضعت اللفظ لهذا المعنى الذي ماذا يدل على الفرس في الخارج. باستعمالي لللفظ ماذا أفعل؟ أحضر المعنى، الصورة الذهنية للفرس، وهذا يكفي ماذا عن إحضار الفرس الخارجي. فهمتم إن شاء الله؟ ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها، ليس المعاني، وإلا المعاني حاضرة بنفسها لأنها معلومات بالذات. فتأملها، فتأمل هذه العبارة جيدا، وعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه إحضار المعاني بالألفاظ. متى؟ إنما يتمكن منه من ماذا؟ من إحضار المعاني بالألفاظ بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته، أي علاقة اللفظ به أي بالمعنى في الذهن. وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. أما كيف نشأ الوضع لم يذكر هذا بعض أساتذتنا. يقول أعرض هنا ماذا قال؟ تعامل مع الوضع كأنه أمر مفروغ. ويقول هناك هذا أمر مفروغ عنه، أننا نستحضر المعاني بالألفاظ. ما سبب هذا الإحضار؟ سببه العلاقة الأكيدة ما بين اللفظ والمعنى. واضح؟ سببه هذه العلاقة الأكيدة ما بين اللفظ والمعنى. كيف تولدت هذه العلاقة؟ سببه العلاقة القوية ما بين اللفظ والمعنى. منشأ كيف نشأت هذه العلاقة القوية؟ هذا مما لم يذكره. يقولون أنه إما بكثرة التكرار تضع هذا اللفظ لهذا المعنى ابتداء، والذي الوضع ابتداء أنت لست بمجرد أن تذهب إلى درس تعلم اللغة الإنجليزية بمجرد أن يقول لك الأستاذ أن معنى هذا السائل الذي يرفع العطش في الإنجليزية water أو في الفارسية ماذا air، ليس بمجرد أن تسمع أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى تنشأ هذه القوة، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرار، أليس كذلك؟ هذا التكرار ما الذي يؤدي؟ إلى تقوية العلاقة ما بين اللفظ والمعنى. علمت بأن هذا موضوع لهذا، هذا لا يكفي، لأنه ماذا؟ أن هذا اللفظ يحضر المعنى بسهولة، بل لا بد أن يكون هذه الرابطة قوية، إما أن يكون بكثرة التكرار أو لا، أحيانا لا لمرة واحدة، ولكن هذه العلاقة والارتباط ما بين هذا اللفظ والمعنى تم في ظروف مؤثرة. لنفرض قد تذهب إلى شارع في بلدة مثلا في البلدان الكبرى، في لنفرض طهران، أو في أنت أجنبي مثلا وتعلمون طهران أو بعض العواصم الكبرى شوارعها طويلة وعريضة. يقول أنت سائح أو زائر في بلدة ضخمة إلى آخره، ووجدت أنت لا يهمك أن تحفظ هذا الشارع ما اسمه، صحيح؟ لكن لا سمح الله لو وقع معك حادث، لو أن لصا جاء و انتشل محفظتك التي فيها كل مالك وأنت غريب، فإن هذا الظرف المؤثر، ولو أنك ماذا كنت تحدق ما اسم هذا الشارع قرأته فوقع معك، أو لا سمح الله صار حادث سيري، فإنك سوف تحفظ هذا الشارع، أي أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، هذا الاسم وضع لهذا المعنى الذي هو هذا الشارع، مع أنه ماذا؟ لم يتكرر. متفقين؟ إذن قوة دلالة اللفظ على المعنى، أولا لابد من أصل الوضع، وثانيا وعلمك بهذا الوضع، وثانيا لكي تحصل الثمرة المطلوبة، وهي ماذا؟ أن تستدعي المعنى باللفظ بسهولة ويسر. لابد أن تكون العلاقة عندك ماذا؟ قوية ما بين اللفظ والمعنى، وهذا يؤمنه أمران، إما التكرار أو أن يقع الوضع أو علمك بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الذي هو الشارع، يقع ماذا؟ هذا العلم بظروف مؤثرة، كأن يمرض شخص مرضا معين في بلدة لعله كان أقام بها، أو في شارع من بلدة أقام بها سنة ولا يهمه أن يحفظ رقم الشارع، فإذا ما مرض تجد أنه ماذا في ظروف معينة يحفظ اسم الشارع واسم ماذا المدينة. ذلك يقول وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، والمعنى كأنه ماذا؟
كأنه
الموجود في الخارج. صار عندنا اللفظ بعد أن تشتد العلاقة بينه والمعنى يصبح اللفظ كأنه المعنى، والمعنى ماذا؟ كأنه الأمر الفرس الخارجي. الفرس لفظا كأنه الفرس ذهنا، والفرس ذهنا هو ماذا؟ الفرس خارجا. فلا داعي لأن ماذا إذا أردت أن أفهمك معنى الفرس أن آتي ماذا بالفرس الخارجي، بل أنطق بلفظ الفرس فيأتي ماذا معناه لديك عندك فتكتفي بذلك وتستغني عن أن أجلب الفرس معي. يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر ماذا لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى. كما أنك إذا رأيت الفرس الخارجي تفهم معناه، كذلك إذا سمعت أو قرأت، إذا سمعت لفظ الفرس أيضا ماذا تتصور معناه، وكذلك إذا قرأت كلمة الفرس أيضا تتصور معناه. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ. نحن دائما عندما نتحدث مع أنفسنا نغفل عن الألفاظ، عندما نقف أمام المرآة نغفل ماذا عن هذا الجسم، ونظرون ماذا إلى الصورة. مفهومين؟ هذا نوع من الاندكاك والتلاشي. والنظر ما به ينظر لا ما فيه. اللفظ دائما ماذا ما به، ما بواسطته نتعامل معه هكذا تعاملا آليا مرآتيا، وليس تعاملا ماذا نفسيا. هنا من لطائف كلمات أمير المؤمنين بما معناه أنه يقول في الدنيا أنه من أبصر بها بصرته، ومن أبصر فيها أو نظر فيها أعمته. البعض يحمل أنه أن الفلسفة لما فلنعتمد على كلمات أهل البيت، وكأن أهل البيت عليهم السلام لا يوجد في كلماتهم قواعد عقلية. البعض هكذا لعله للوضع النفسي عنده اشمئزاز من كلمة الفلسفة، لا بأس يمكن أن نغير له، وكأنه ماذا الخلاف لفظي، ويمكن أن نغير اسم الفلسفة باسم يأنسه كما فعل أبو حامد شيخ أبو حامد الغزالي، أنه غير أسماء الأقيسة المنطقية إلى أسماء موجودة في القرآن مثلا، لا بأس. هذا أمر ماذا نزاع لفظي، يعني مثلا، وهذا كما ذكرنا أمر اعتباري اصطلاحي وضعي. يمكن أن أطلق على البرتقال، أصطلح على البرتقال لفظا آخر، مثلا باذنجان، ما المشكلة في ذلك؟ عندما أطلق على البرتقال اسم باذنجان هذا لا يتغير، لا تتغير حقيقة البرتقال إلى الحقيقة ماذا الباذنجانية، صحيح أم لا؟ فعلى كل حال البعض هكذا يقول أنتم منشغلون بأن إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، هذه لم يتلفظ بها الأئمة. نعم قد يكون لم يتلفظوا بعين الألفاظ، لا يعني أن كلماتهم سلام الله تعالى عليهم ليست مليئة بالقواعد العقلية. هم يقولون ليست فلسفية، لا بأس، ليست بالقواعد الفلسفية وإنما بالقواعد ماذا العقلية. الفلسفة المنهج المتبع في تحقيق مسائلها المنهج العقلي. فهذه العبارة من أبصر بها بصرته ومن أبصر فيها أعمته، يعني هذا الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا كأنها واسطة، قالوا الدنيا مزرعة الآخرة. الفلاسفة استمدوا هذه النظر، ما به ينظر وما فيه ينظر، من أبصر بها بصرته. أنت عندما تنظر إلى الدنيا كأن كما هي قنطرة ومزرعة فأنت ماذا؟ بصير. أما إذا نظرت إلى الدنيا أنها هي الغاية، أنت لم تقف على حقيقة الدنيا، وعدم الوقوف على حقيقة الشيء ماذا؟ جهل وعمى. وتفهم من أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. اللحاظ الأول آلي، واللحاظ الثاني ماذا؟ استقلالي. الأول مرآتي، ما به ينظر وما فيه ماذا؟ ينظر. وعلى كل حال الكتب قليلة ولكنها موجودة في الكلمات، في القواعد العقلية الفلسفية الموجودة في كلمات أهل البيت سلام الله تعالى عليه. إذن فيقول: فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ. لماذا؟ أنا اللفظ، أنا عندما أصعد في السيارة ليس همي، لا أنظر إلى السيارة لا، وإنما أتعامل معها ماذا؟ كآلة وخواصه، ويغفل عن لفظ وخواصه كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إلى المعنى إلا بتوسط ماذا؟ سماع اللفظ وجبدة المخض. وخلاصة الكلام أن المخض، أهل العشائر قديما وحاليا عندما يستحصلون الزبدة من الحليب بعملية معينة، يوجد آلات قديمة وآلات حديثة يسمونها المخض، المخيض. وزبدة المخض يعني خلاصة الشيء أن هذا الارتباط ما بين اللفظ والمعنى يجعل اللفظ والمعنى كشيء ك ما شيئان، ولكن في التعامل كأنهما ماذا؟ شيء واحد، كشيء واحد. فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى. إذن بالتالي وجود الفرس، وجود لفظ الفرس وجود ماذا؟ للفرس، لكن بوجود ماذا؟ لفظي لا ذهني ولا خارجي ولا كتبي. لابد أن يميز وجود لفظ الفرس وجود ماذا؟ لمعنى الفرس. لكن ماذا؟ هذا الفرس اللفظي فرس، لكنه ماذا؟ بنشأة لفظية، بنشأة ماذا؟ لفظية. فالفرس اللفظي له آثار ولا تترتب عليه آثار ماذا؟ الفرس الذهني والفرس الكتبي والفرس ماذا؟ الخارجي. مستشفين إن شاء الله. ذاك يقول: ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب ماذا؟ هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد على هذا الارتباط، هذا استدلال إني، يقول الشاهد على هذه العلاقة الوثيقة، على هذا الارتباط، يعني ليس أصل الارتباط وإنما ماذا؟ على هذا الارتباط الوثيق. كما ذكرنا مجرد الارتباط لا يؤدي هذا الدور، أنه إحضار اللفظ هو إحضار للمعنى، وإنما ماذا؟ شدة الارتباط وقوة الارتباط. مرة نبحث ماذا؟ عن سبب هذا الارتباط من ناحية ماذا؟ من ناحية سببه ومنشئه. التكرار مثلا، منشأ هذه القوة التكرار. ومرة نقول هذا الارتباط وثيق، ما الدليل عليه؟ هذا استدلال إني، وهو أنه أي حالة من حالات اللفظ تسري مباشرة إلى المعنى وبالعكس. إن دل هذا الأمر على شيء فيدل على ماذا؟ على قوة الارتباط. هذا الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ومتى؟ إذا كان هذا الارتباط، وإلا مثلا إذا كان لا سمح الله عضو من أعضاء الجسد ميت شلل، إذا تداعى وأصيب هذا العضو لا يتداعى له سائر الجسد ماذا؟ بالسهر والحمى. متى يتداعى؟ إذا كان هذا العضو مرتبط ومنتمي إلى هذا البدن. ويشتد هذا التداعي والتأثر كلما كان الارتباط ماذا؟ أقوى. متفقين؟ كلما كان أقوى. فالمجتمع المسلم إذا كان مترابطا وكلما اشتد ترابطه كلما تأثر هذا العالم الإسلامي بأي ماذا؟ حادث يقع فيه. ومما يؤسف له أنه هذا البدن الإسلامي ماذا؟ ميت جثة ماذا؟ هامدة في زماننا هذا. المسلمون كما ترون قتل وذبح وإلى آخره، وكل في شأن ماذا يغنيه، كما ترون الآن المسجد الأقصى وفلسطين وإلى آخره، والعرب في غفلة، وإنما ماذا شغلهم عدوهم بأنفسهم، كما ترون بعض الفضائيات لا هم لها إلا أن كل حزب يطعن ماذا، وكل مذهب وكل فئة ماذا تطعن في الجهة الأخرى. وهذا يعني الأدوات الأخيرة المنفذة هذه قد تكون مغفلة وغافلة، أما المحركون الأساسيون إذا رجعنا إليهم فهم لا شك أعداء هذه الأمة. وإلا الآن ترون كل يوم تصدر ماذا؟ إساءات بحق نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس في بداية الأمر صار مظاهرات هنا وهناك إلى آخره، عدونا أراد أن يجس ماذا؟ النبض. فلما وجدنا أن لا غيرة عندنا على نبينا وعلى إسلامنا صارت هذه ماذا؟ هواية. كل يوم يطل علينا إنسان يرسم الرسوم المسيئة لنبينا، ونحن ماذا؟ لا يحركنا شيء. على كل حال، نعم، إذا اعتدى واحد منا على الآخر تستنفر القوى، كما يقول أسد علي أو سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داع الندى بسريع. سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داعي الخدا أو الندى بسريع. على كل حال، إذن عندما يتأثر الجسم بمجرد تأثر عضو، متى؟ عندما يكون هناك ترابط وثيق. كذلك عندما نرى أي حالة تطرأ على اللفظ تسري إلى المعنى، أو تطرأ على المعنى تسري إلى اللفظ، هذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ يدل على الترابط الوثيق ما بين اللفظ والمعنى. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس. فإن اسم المحبوب اسم من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. أحيانا اسم المحبوب، هذا اللفظ الذي وضع للمحبوب، قد يكون بمعزل عن وضعه المحبوب من الألفاظ الكريهة البشعة، لكنه ماذا؟ لما ارتبط بهذا المعنى الذي هو المحبوب، وهذا المعنى محبوب، فسر جمال وحسن وحب المحبوب إلى اللفظ، فصار ماذا؟ محبوبا حسنا. هذا لولا العلاقة الوثيقة ما بين هذا اللفظ وهذا المعنى لما تمت هذه السراية. واضح؟ كما لعله ذكرنا في بعض الدروس مثلا العرب قديما ولعل شعوب أخرى وما زال إلى بعض القبائل أو العشائر تسمي هذه التسميات، مثلا عم شاعر أو أديب اسمه الأعمش، عم شاء إلى يومنا هذا ما اسمه عم شاء؟ عم شاء. والعمش وسخ في العين، فإذا كانت عم شاء يعني فعلاء صيغ المبالغة، خاصة إذا كانت أي جمال فيه. هذا اسم ماذا؟ لفظ كريم. فرق ما بين عمشاء وحوراء، الحور شدة بياض وسواد العين، كما يقول الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لا يحيين قتلانا. متفقين؟ أين العمش وأين الحور؟ نفرض أن إنسانا اسم محبوبته ماذا؟ عمشاء، يجد هذا الاسم لا ألذ ولا أشهى. وأحيانا يكون اسما مليحا، اسما حسنا، لكنه عندما يوضع على معنى قبيح، قباحة هذا المعنى تسري إلى هذا اللفظ فيشمئز منه. مثلا إسرائيل، فرضا إسرائيل اسمه يعقوب سلام الله تعالى عليه، عندما يوضع هذا الاسم على كيان إلى آخره فيسري قبحه إلى الآن تشمئز، وإن كان إعلامنا العربي والإسلامي ماذا أراد نوعا ما يعمل دورا هاما لأن يحلي هذا المعنى، هذا الكيان الغاصب، فيصبح المواطن العربي لا يشمئز من لفظ ماذا؟ إسرائيل. هذا ما يفعله البعض في زماننا هذا. وغير ذلك، نفرض أن أنت مثلا، نفرض محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم المنعش، إذا تسمى به إنسان تنقبض متى؟ عندما تلحظ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. أما نفس هذا اللفظ عندما تضعه ماذا لمعنى آخر تستأنس. قال: فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان يقال أن هذا الأعمش كان فقيها أو أديبا، وقد وقعت بينه وبين زوجته وحشة، خلاف عائلي، فخاصمته على ما يبدو وقاطعته، فتدخل أحد أصدقائه من الفقهاء أو العلماء من أجل أن يصلح ما بين هذين الزوجين، فجاء وجمع بينهما الزوجة والأعمش، فقال يريد أن يصلح. بعض الناس يأتي كما يقال في المثل يريد أن يكحلها فيعميها، قال لها: يا أم فلان، يا أم محمد، لا يزهدنك في أبي محمد عمش في عينيه ورجفة في يديه واهتزاز في ركبتيه و هذا الرجل أعمش. قال له: قاتلك الله، لقد أريتها من عيوب ما لم تكن ترى، يعني كنت سببا في ماذا؟ في نفورها أكثر مما هي نافرة. هذا ما يسمى ماذا؟ بنقض الغرض. غرضه ماذا؟ الإصلاح، وإذ به ماذا؟ زاد التوتر وزاد الفرقة بين الزوجين. واسم العدو من أسمج الألفاظ، وإن كان في نفسه ماذا؟ لفظا مستملحا، كما أقول إسرائيل مثلا، في نفسه إسرائيل اسمه يعقوب سلام الله تعالى عليه. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقاص، لعلك أحيانا ولا سمح الله تصل إلى مرحلة أنك لا تقوى على أن تسمع اسم زيد فلان من الناس، لا تستطيع، وبمجرد أن تسمع باسمه لعل البعض ينهار مجرد ذكر اسم، فضلا عن ماذا؟ عن رؤيته. فإن ذل بمجرد سماع الاسم يؤثر نفس الأثر الذي يؤثره فيما لو رأى نفس صاحب هذا الاسم. إذن إن ذل على شيء فيدل على ماذا؟ على هذا الارتباط الوثيق ما بين اللفظ والمعنى. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح بل كناية أحيانا، كما كن القرآن الكريم بالفروج. وكذا رصانة التعبير وعذوبته تعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي. أحيانا الإنسان عنده عنده فكرة عميقة وفكرة ماذا قيمة، لكن ماذا بيانه ماذا يتعب، بيانه ركيك ضعيف، هذا ماذا يجعلك تنفر. تجد خطيبا ماذا يشدك من أول المجلس إلى آخره، وخطيب ماذا يجعلك لولا رعاية الأدب أن تتركه وتمشي. متفقين؟ ولماذا؟ مع أن المعنى جيد، لكن هذا ركاكة وعدم انسجام. هذا الأسلوب ترى إلى المعنى فنفرك منه. فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. الرابع الوجود الكتري. شرحه: إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لا سيما أن حاجات الإنسان تتعقد وتتشابك كلما ماذا تعقدت حياته. لذلك نجد كثيرا من الألفاظ المستعملة لماذا؟ لوجود ماذا معان خارجية، مثل الكمبيوتر، نجد أن الحاسوب في اللغة العربية مثلا، التلفاز، الرائي، هذه ألفاظ ماذا استحدثت. لماذا؟ لأن حياة الإنسان تشابكت وتطورت فأحدثت ماذا موجودات صناعية، أو هناك ماذا اكتشافات عناصر طبيعية أيضا وضعت لها أسماء. إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين، يعني بالمشافهين الذين يتكلمون ويتحدثون مباشرة. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى. أنت إذا أردت أن تفهم أبنائك، أن توصي، اللفظ لا يبقى، اللفظ ينعدم، وماذا تفعل لكي ماذا هذه المعاني التي تريدها أن تصل إلى الأجيال، إلى الأحفاد، إلى الأبناء مثلا؟ ما لا يوجد وسيلة. أنت تشتهي أن توصل معانيا وأفكارا ماذا لأناس قد لا تدرك، لا تدركهم. صحيح. وأي وسيلة؟ اللفظ لا يؤدي هذا الغرض، لأنها. وأما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ماذا اللفظ. النقش يحضر اللفظ، واللفظ يحضر المعنى، والمعنى ماذا يحكي عن الخارج. أن يصنع النقوش الخطية لماذا؟ لإحضار ألفاظه الدالة، ألفاظ الإنسان الدالة على المعاني، بدلا من النطق بها والتلفظ بها. فكأن الخط ماذا وجودا لللفظ، وكأن اللفظ وجودا للمعنى، وكأن المعنى وجودا ماذا للأشياء في الخارج. وقد سبق أن قلنا إن اللفظ وجود المعنى، فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ، ووجود للمعنى بواسطة ماذا وجود اللفظ. إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، تبعا يعني بواسطة. إن وجود الخط وجود لللفظ وإن وجود الخط وجود أيضا ماذا للمعنى، لكن وجود الخط بواسطة الخط، وجود الخط وجود للمعنى مباشرة أم ماذا تبعا؟ تبعا وبواسطة ماذا اللفظ، لأن الخط يوجد اللفظ واللفظ يوجد المعنى. فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ وجود للمعنى، ولكنه وجود ماذا كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير. يعني هذا الخط ماذا هذا هكذا عندما نكتب الفرس، هذا الفرس هل تترتب عليه آثار الفرسية؟ لا. إذن هل هو وجود حقيقي للفرس؟ ليس وجودا حقيقيا، بل هو وجود ماذا؟ اعتباري. لكن وجود الكتاب الفرس، الفرس لا من حيث كونه ماذا حاكيا، وإنما هذه الخطوط، هذه الخطوط لها آثار خاصة بها أم لا؟ لها آثار. إذن وجودها ماذا؟ حقيقي من حيث كونها ماذا؟ خطوط، لا من حيث كونها حاكية عن الفرس. متفقين؟ ذاك يقول أي إن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى ماذا؟ مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا ماذا؟ بسبب الوضع أيضا. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى. ما الذي صيرهما هكذا؟ بسبب الوضع والاستعمال. وأما الحقيقي وأما الخارجي والذهني فليسا بوضع واضع واعتبار معتبر، فهما ماذا؟ حقيقيان. النتيجة، لا بس ننهي يمكن؟
لا بس
لم يبقى شيء. قال النتيجة: لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي. يعني نحن ماذا بحثنا؟ في الوجود اللفظي. وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما يصبحان كالشيء الواحد، لا يصبحان شيئا واحدا، وإنما ماذا؟ كالشيء الواحد. كيف؟ استحضار أحدهما واستحضار للآخر. فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه أيضا، وبينه وبين غيره. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه ماذا؟ لفظه أيضا. هذا ما قرأنا ماذا؟ في حاشية الجرجاني على الشمسية. بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظ هذه المعاني في الذهن. عندما تحدث نفسك دائما ماذا؟ ألفاظ هذه المعاني تكون حاضرة. بل يريد أن يقول اللفظ له دور في الخارج، عندما تريد أن تفهم الآخرين المعاني التي تريد إيصالها إليهم بواسطة اللفظ، كذلك في حديثك النفسي أيضا أنت محتاج إلى، أو لست محتاج وإنما لأنك أدمنت استعمال اللفظ كما ذكرنا، أنك أدمنت استعمال اللفظ لإحضار المعنى، هذا صار يسري إلى حديثك النفسي الداخلي أيضا. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا، بل نحن نتحدث. ليس لماذا تقول كأنما؟ بل حقيقة الواحد منا ماذا؟ يحدث نفسه، لأن النفس ماذا؟ ليست حقيقة واحدة متواطية. لا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة، نفسك تلوم نفسك، مرتبة من مراتب نفسك ماذا؟ تلوم مرتبة أخرى. ونفسك ماذا؟ حقيقة واحدة لكنها ماذا؟ لها مراتبون. ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا، وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا، بل نتكلم مع غيرنا رتبة، نتكلم النفس تتكلم مع نفسها هي هي وهي ليست ماذا؟ هي 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 من حيث الحقيقة وهي ليست هي من حيث المرتبة. شفتين؟ فنحن نتحدث مع غيرنا مرتبة، وإن كان ماذا هاتان المرتبتان إحداهما عين الأخرى حقيقة. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات: الانتقالات الذهنية، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني نريد أن يقول عادة ممتنع إلا أن تكون بألفاظ ذهنية. نعم عقلا لا يوجد منع عقلي من ماذا؟ من انفكاك اللفظ عن المعنى، وأما من ناحية العادة ممتنع ذلك عادة، وذلك لماذا؟ لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان. هنا هذا الذي يريد أن يقوله. إذن هناك علاقة وثيقة فإذا ما بين اللفظ والمعنى، فإذا ما كان لللفظ حالات فإن تغير وتبدل هذه الحالات تجر ماذا؟ تغيرا وتبدلا على المعنى، فلا بد أن تقف على ما لللفظ من حالات من أجل أن لا تشتبه فتستعمل اللفظ في حالة وتريد بها ماذا؟ حالة أخرى. هذا يربك، هذا ينقض الغرض من استعمال اللغة، وهي ماذا؟ الإفهام والتفهيم. إذن فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة، هذا المنطق يعلمنا كيف نرتب الأفكار، فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من جهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها ماذا؟ مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم ماذا؟ أفكاره الصحيحة. قال: الدلالة يأتي والحمد لله رب العالمين.